بسم الله الرحمن الرحيم.
أعصي الحبيب وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع لو كان
نوعين المحبة.
جعل الله عز وجل المحبة علامة فارقة بين أوليائه وأعدائه، فالمحب لا يخالف من يحب أبدا.
من تحب؟
حتى لو أراد أن يخالف
من تحب؟
لأن القلب إذا اجتمع على شيء طاوعته الجوارح.
إن المحب لمن يحب مطيع،
يحب ولده إلى درجة الخبث، يحب ماله إلى درجة الجنون، مطبوع مغلوب.
نوعي المحبة. عبد الله اعلم،
هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ خلقت، لم يصل إلى قعرها إلا الآن.
عبد الله.
جماعة من المسلمين الذين كانوا في مكة أرادوا أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، فبكى أولادهم وبكت نساؤهم وقالوا إلى من تتركنا، فرقت قلوبهم لهذا البكاء فظلوا في مكة. فلما فتح الله عز وجل مكة ونظر هؤلاء إلى الذين لازموا النبي عليه الصلاة والسلام وجدوهم علماء فقهاء لهم دين ثخين، فعلموا أنه قد فادهم خير كثير بسبب هذا التخلف، فهموا أن يعاقبوا الأولاد والنساء.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
نوعي المحبة.
إلى أصحاب الهمم العالية
يؤمر أن يخرج من الدار، لا يقول ملاعب صباي وكيف أخرج من داري وكيف أنام على الرصيف، لا، إنما قالوا سمعنا وأطعنا وتركوا الدار وخرجوا في سبيل الله عز وجل.
أخي الحقيق، لم لا تكون من هؤلاء؟
عبد الله.
إذا وهبت رجلا شيئا لا يحل لك أن ترجع فيه مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. هذا مثله كمثل كلب أكل ثم تقيأ ثم أكل قيئه. من الذي يرضى بهذا؟
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
نوعي المحبة.
تؤمر بالصلاة وقد تشك عليه وتصلي ولو تركت نفسك لهواك ما تحرك. تؤمر ببذل المال لله والمال حبيب إليه، ومع ذلك تخالف هوى نفسك وتبذل المال. هي دي المحبة التي يصل العبد بها إلى الله تبارك وتعالى. ثم إن هذه المحبة في أعمال العباد المكلفين، إذا أردت أن تنال محبة الله عز وجل أن تؤدي ما فرضه الله عليك.
عبد الله اعلم،
فالذي يعبد الله عز وجل بالحب يستفيد خفة التكاليف عليه، لا يفعلها بمشقة، ثم يستفيد عظم الأجر.
فهناك دعوة خطيرة
دعا بها إبراهيم عليه السلام في دعواته المشهورات، فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي لا يأتي أحد بعدي إلا أحبني وأثنى علي. ثم يدعم بطيب الذكر في الدنيا بين عباد الله المؤمنين.
أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات تبارك الإسلامية التي عودتكم على الجديد دائما أن يقدم لكم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأول شرك وقع على الأرض هو شرك المحبة، وهو أخطر شرك على الإطلاق، لأن المحبة تجمع عزم القلب، وإذا تحرك المرء بحب لا يكاد يفتر في سيره حتى يصل إلى غايته. ولذلك جعل الله عز وجل المحبة علامة فارقة بين أوليائه وأعدائه، فالمحب لا يخالف من يحب أبدا، حتى لو أراد أن يخالف لعجز، لأن القلب إذا اجتمع على شيء طاوعته الجوارح، ولا تستطيع الجوارح خلاف القلب إذا اجتمع عزمه على شيء أبدا. فلو أراد المحب أن يخالف ما استطاع، لأن المحبة أكثر شيء يهيج على الفعل. والمحبة أيها الإخوة المطلوبة من العباد هي محبة الاختيار. المحبة على قسمين، محبة طبع ومحبة اختيار. محبة الطبع أن يطبع المرء على محبة الشيء، كمحبة العبد للأكل والشرب والنوم والراحة، وكمحبة العبد لولده وامرأته وماله وصديقه، فهذه تسمى محبة طبع، يطبع المرء على هذه المحبة فيفعلها بلا تكلف، لا يجد مشقة في فعلها. هذه المحبة لا يلام المرء عليها إلا إذا أخرجته إلى ما يغضب الله عز وجل. يحب ولده مثلا إلى درجة الخبل، يحب ماله إلى درجة الجنون، يعني مطبوع مغلوب، لا بأس، لا بأس بهذا، إلا إذا أخرجتك هذه المحبة إلى ما يغضب الله، مثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ابني عدو، لا يشترط في العداوة ان هو ينصب لك كمينة، او ان هو يدس لك سما في الاكل، او ان هو يهددك بسكين، لا، العداوة ليست هذه الصورة الوحيدة للعداوة، بل العداوة قد تخرج من قالب المحبة. احب ولده فمنع اخراج زكاة ماله، احب ولده فلم يقاتل في سبيل الله عز وجل، من محبته للولد امتنع ان يؤدي حق الله عز وجل، فصار كأنه عدو لأبيه. لان الذي مثلا لا يخرج زكاة ماله يجمع لولده المال، اعمل له تجارة، اعمل له مصنع، اشتري له ارض، ولا يؤدي الزكاة، هذا اعدى اعدائه على الحقيقة، لان الله عز وجل ذكر الخزي العام الذي ليس بعده خزي، فقال عز وجل: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وقال عن عذاب النار: إن عذابها كان غراما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سمع الصحابة هدة، أي ضربة ارتطام حجر بالأرض، فقال: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: لا. قال: هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ خلقت، لم يصل إلى قعرها إلا الآن. وجهنم الجنة خلقتا قديما، من على شفيرها يعني من على الجرف، النار لم يصل إلى قعرها إلا الآن، فهي عميقة وهي سوداء مظلمة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ناركم هذه ليس الذي تستخدمونها فقط، بل هي احر نار على وجه الارض. اشتعل بئر بترول، انشطار قنبلة ذرية، اي شيء مما تتخيله فيه حرارة، نار جهنم 70 جزء، نار جهنم 70 ضعف، 70 مرة. فالنار اعظم الخزي. فهذا الرجل مثلا الذي من محبته لولده منع الزكاة، عنده بقر، عنده دراهم، عنده غنم، عنده ابل، اي نوع من انواع المال، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمانع الزكاة مثلا محبة لولده لاجل ان يدخر له مالا، فقال: يؤتى بهذا المانع يوم القيامة فيبسط له قاع قرقر، ارض مستوية منبسطة سهلة واسعة جدا. اذا كان عنده بقر فمنع اخراج زكاة البقر، هذه البقر تطأ هذا الظالم لنفسه باخفافها وتنطحه بقرونها، فلا يأتي اخرها الا يرجع اليه اولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يفصل بين العباد ويأتي عليه الدور. وهكذا اذا كان صاحب ابل تفعل به الابل هكذا، صاحب غنم تفعل به الغنم هكذا، اذا كان صاحب دنانير يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها. يبقى الولد عدو ام لا؟ هذا عدو. وهذا هو معنى قوله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، اي لا تغلبنكم محبتكم اياهم على ان يعني تدخلوا في مساخط الله عز وجل. والآية دي لها سبب نزول، ذلك ان جماعة من المسلمين الذين كانوا في مكة ارادوا ان يهاجروا من مكة الى المدينة، فبكى اولادهم وبكت نساؤهم وقالوا: الى من تتركنا؟ فرقت قلوبهم لهذا البكاء فظلوا في مكة. فلما فتح الله عز وجل مكة ونظر هؤلاء الى الذين لازموا النبي عليه الصلاة والسلام، وجدوهم علماء فقهاء لهم دين ثخين، فعلموا انه قد فاتهم خير كثير بسبب هذا التخلف، فهموا ان يعاقبوا الاولاد والنساء، فانزل الله عز وجل هذه الآية وختمها بطلب المغفرة من هؤلاء لازواجهم ولاولادهم. اذا المحبة محبة الطبع لا يلام المرء عليها حتى لو كانت كبيرة عظيمة، الا اذا ادخلت العبد في مساخط الله عز وجل، حملته على التقصير او على تجاوز الحد. هذه المحبة التي صورها رجل في ايام النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة اعظم تصوير، كما رواه الامام النسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالسه رجل وله ابن صغير، فكان هذا الوالد يلاعب ولده ملاعبة تدل على محبة، ولقلما تخطئ العين تصرف المحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: أتحبه؟ فقال الرجل له: أحبك الله كما أحبه. يعني ليس هناك سقف للحب أعلى من هذا أبدا، كأنه قال له: إذا أحبك الله كما أحب ولدي فهذا أبلغ الحب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فقد هذا الرجل أياما، فسأل عنه، فقيل: يا رسول الله مات ولده، أي الذي كان يحبه كل هذا الحب. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أما ترضى ألا تقرع بابا من أبواب الجنة إلا فتحه لك؟ قال: رضيت. هي دي محبة الايه؟ محبة الطبع، محبة الاختيار اللي هي مطلوبة منك كمكلف، والتي تحاسب عليها كمكلف، اما يصعد المرء الى اعلى درجات الجنان بها، او يهوي الى قاع العذاب بعدمها. المحبة التي يسميها العلماء محبة الاختيار، محبة الاختيار ضد هواك، وهي بضد رغبتك عادة، ومع ذلك تؤثر مراض الله على هواك. قال للصحابة: اخرجوا من دياركم وهاجروا الى المدينة، ففعل. والخروج من الدار يساوي القتل تماما. قال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال العلماء: فقرن بين القتل وبين الخروج من الدار. ولذلك لو جاء صائل معتد عليك في دارك فقاتلته حتى قتلك كنت شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. والدار من المال. وهذا الحديث له مناسبة، وذلك ان عبد الله بن عمرو بن العاص راوي هذا الحديث، كان له ارض، وهناك رجل اخر يقال له عنبسة ابن ابي سفيان له ارض خلف ارض عبد الله بن عمرو. فأراد عنبسة أن يجري عين ماء إلى أرضه، يحفر ما يشبه الترعة إلى أرضه، وأرض عبد الله بن عمرو واسعة جدا، وأرض عنبسة خلف أرض عبد الله بن عمرو. فأراد عنبسة أن يختصر المسافة بأن يخرق الجدار ويخرق أرض عبد الله بن عمرو حتى يصل إلى أرضه، لأن هو إذا أراد أن يطوف حول أرض عبد الله بن عمرو بن العاص سيحفر قناة طويلة جدا. فأراد أن يخرق الحائط ويدخل في أرض عبد الله بن عمرو جاره بحيث يختصر المسافة، فأبى عبد الله بن عمرو، فأصر عنبسة بن أبي سفيان على أنه يحفر الايه؟ الترعة. فلبس عبد الله بن عمرو السلاح، ولبس مواليه السلاح وأولاده، وهم أن يقاتل. فقيل له: اتق الله إنك مقتول. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. فالمال غالي، والدلالة على ذلك ان المرء لو دافع عنه حتى قتل يقتل شهيدا. والدار من المال كما قلنا. فيؤمر هذا المسلم الذي آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يؤمر ان يخرج من الدار، لا يقول: ملاعب صباي، وكيف اخرج من داري، وكيف انام على الرصيف. لا، انما قالوا: سمعنا واطعنا، وتركوا الدار وخرجوا في سبيل الله عز وجل. بل وصل الامر الى ما هو ابعد من ذلك. بعدما فتح الله عز وجل مكة على المسلمين، حرم الله عليهم ان يرجعوا الى ديارهم مرة اخرى. هو خلاص ترك مكة وراح المدينة. طيب اذا فتحت مكة وصارت دار اسلام، ثم كل واحد يرجع لدار التي تركها. حرم عليهم الله عز وجل ان يرجعوا الى ديارهم مرة اخرى لتمضي هجرتهم ولا يرجعون فيما بذلوه لله. ففي حديث العلاء بن الحضرمي في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المهاجرين ان يمكثوا بعد النسك في مكة الا 3 ايام فقط حتى يقضي نسكه ويشتري ما يريد ان يشتري من اسواق مكة لاهله. اما بعد 3 ايام يحرم عليه ان يظل في مكة. ليه؟ لتمضي هجرتهم الى الله عز وجل. الشيء الذي تبذله لله لا يجوز لك ان ترجع فيه مرة اخرى فان هذا لؤم. الرجوع في عدة العبد للعبد لؤم. فكيف اذا كان البذل لله؟ اذا وهبت رجلا شيئا لا يحل لك ان ترجع فيه مرة اخرى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. يعني العبد الذي يعطي رجلا هبة ما او هدية ثم يقول له ارجع الي الهدية، هذا مثله كمثل كلب اكل ثم تقيأ ثم اكل قيئه. من الذي يرضى بهذا؟ هذا مثل الذي يعود في هبته لعبد مثله. فكيف اذا بذل المرء الشيء لله عز وجل فانه يقبح منه غاية القبح ان يرجع عن ذلك اذا كان في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا النوع من المحبة هو الذي يميز المؤمن عن غيره سواء كان فاجرا او فاسقا او عاصيا او كافرا. في ذات مرة كما في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع عمر بن الخطاب، فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله انت احب الي من كل شيء الا نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك، اي لن تصل الى درجة الايمان حتى تقدم حتى تقدم امري على هوى نفسك. هو ده بقى محبة الاختيار، تختار الفعل لانه يرضي الله وان كان يخالف هواك. فكأنك تسبح ضد تيار نفسك. تؤمر بالصيام والاكل حبيب اليك والجو حار ولا تستطيع ان تفطر. تؤمر بالصلاة وقد تشق عليك وتصلي ولو تركت نفسك لهواك ما تحركت. تؤمر ببذل المال لله والمال حبيب اليك ومع ذلك تخالف هوى نفسك وتبذل المال. هي دي المحبة التي يصل العبد بها الى الله تبارك وتعالى. ثم ان هذه المحبة في اعمال العباد المكلفين على مرتبتين ايضا. اذا اردت ان تنال محبة الله عز وجل فهي على مرتبتين ايضا، مرتبة اعلى من الاخرى. المرتبة الاولى ان تؤدي ما فرضه الله عليك فان فعلت احبك. المرتبة الثانية ان تبادر الى فعل ما لم يأمرك به، تتطوع بشيء اما بصلاة او بنفل او بتصدق. قال الله عز وجل في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. من هو ذلك الولي الذي ان عاداه الناس جميعا ورموه عن قوس واحدة نجاه الله عز وجل من كيدهم؟ هذا الولي هو الذي فعل هاتين المرتبتين من الحب. مرتبة الاولى قال الله عز وجل وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. هذا هي المرتبة الاولى من الحب، افعل تبادر لا تعترض ولا تقل هذا الامر انا لا اقتنع به او عقلي
لم يستسغه. الله عز وجل ذم اليهود بسبب هذا، انهم كانوا اذا وصلهم الامر قالوا سمعنا وعصينا. مش لازم يقول عصينا بلسانه، انما قال عصينا بجوارحه. لم يفعل، افعل، قال لا، لا افعل. لما نزلت خواتيم سورة البقرة واخر ايتين سورة البقرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ الايتين من اخر البقرة في ليلة كفتاه، كفى عليه ان يقرأ هاتين الايتين، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لما نزلت خواتيم البقرة الصحابة انزعجوا. لماذا انزعجوا؟ اسمع بقى الايات. ولانهم كانوا يفهمون ما يلقى اليهم من الكلام لذلك انزعجوا. قال الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. هي دي بقى السبب الانزعاج، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. رجل اعتدى عليك، تردد في نفسك ان تقتله، انك تولع فيه، تحرق داره، تسمله المواشي بتاعه، كل ده شيء خطر في بالك من الغيظ فقط، لكنك لم تفعل. الآية معناها انك ستحاسب على هذا حتى وان لم تفعل. من الذي يطيق ذلك؟ طب ما الافكار السيئة بتتردد في نفس كل انسان ليل نهار، وتطوف عليه ليل نهار، ولكني ما فعلت شيئا. يأتي الشيطان فيقذف في قلب العبد ان الله ليس قادرا على شيء، وسواس القهر اللي بيجي لبعض الناس. يمر على بال الانسان ان يفعل شيئا شائنا، لكنه ما فعل. الآية تقول: وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. فمن الذي يتخلص من هذا؟ ما احد يتخلص، يبقى هنروح في داهية كلنا. لذلك انزعج الصحابة وجاءوا وقالوا: يا رسول الله، جاءت التي لا نستطيع، دي لا نستطيع تنفيذها. فقال عليه الصلاة والسلام: اتريدون ان تقولوا كما قال بنو اسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا واطعنا. فقالوا سمعنا واطعنا، فنزلت آية التخفيف بعدها مباشرة: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال: انا لا احاسبك الا اذا فعل، انما مجرد الخاطر الذي يمر على قلبك انا لا احاسبك به. ما نزلت آية التخفيف الا بعدما اذعنوا لامر الله عز وجل، قالوا سمعنا واطعنا. ولو ان العبد بادر الى فعل ما امر به لكان التكليف عليه كنار ابراهيم لما قال الله عز وجل لها: يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. وخاصية النار الاصلية الحقيقية هي الاحراق، ومع ذلك كانت بردا وسلاما بامر ربها. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفرق بين عبادة المحب وعبادة الموظف كالفرق بين السماء والارض، سواء في خفة الفعل على العبد او في الاجر. المحب لا يتعب ابدا، مهما كلف بالعمل الشاق لا يتعب ابدا. رجل في الحج يبذل قواه وجهده لان دي ارضه، لا يشعر بالمشقة التي يشعر بها الاجير، لان الاول يعمل بحب لان ملكه ارضه بخلاف الاخر. وانت ترى مثلا اذا ذهبت واستأجرت شق لمدة سنة، هل يخطر ببالك مثلا ان تغير طلاء الشقة، تعمل دهان جديد وتغير بقى الحنفيات وتغير بقى دورة المية وتبلط الشقة والكلام ده؟ ما يخطر على بال واحد يسكن لمدة سنة او سنتين ان يفعل ذلك. لكنها اذا كانت مسكنه فعل وتأنق وبذل، هذا هو الفرق. الانسان اذا عمل بحب خف عليه التكليف. ابراهيم التيمي، ابراهيم ابن يزيد، قال لابيه مرة لما لا تصلي معنا، وكان ابراهيم هذا كانوا يصلون في المغرب بالاعراف، سورة الاعراف، وسورة الاعراف دي من السور الطويلة، لو الامام واقف في المحراب يقرأ سورة الاعراف في المغرب العشاء هتدا عليه وهو لسه بيصلي. فقال لابيه يا ابت لما لا تصلي معنا، قال انكم تخفون، صلاتكم خفيفة. فكان يذهب الى مسجد اخر ليصلي. رجل اذا وقف في الصلاة لا يريد ان ينصرف منها، ليه؟ محب، بدليل ان هو بيتأفف من وقوف الامام 10 دقائق ويوقف قدام الجامع مع صاحبه ساعة، لا يستطيع ان يقف، ظهره بينشر عليه وركبه بتوجعه ومش قادر يقف في الصف. طب لماذا وقف ساعة امام المسجد؟ لماذا وقف ساعة على الطريق ولم يشتكي لا من ظهره ولا من قدمه ولا من رجله؟ لانه لما وقف وقف محبا عايز يقف، ولما وقف في الصلاة وقف كارها. لازم يصلي، لان الفرق بين المسلم والكافر الصلاة، هيعمل ايه يعني؟ لازم يصلي. فيأتي يصلي صلاة الموظف، يدخل يقول انا وقعت ان انا صليت الجمعة، انا وقعت ان انا صليت الظهر، زي الموظف اللي بيروح يوقع ويزوغ من العمل. فالفرق بين عبادة المحب ان المحب لا يشعر بثقل العبادة ابدا. وارجو الا يتصور احد منكم ان العبادة هي الصلاة في المسجد او صيام رمضان او الزكاة او الحج، لا، العبادة هي كل شيء في الحياة. لا ترفع قدما فتضعها في مكان الا بعبادة، الا بامر. لو ان رجلا ذهب ليقتل اخر كان رفع قدمه ووضعها حرام، غير مأذون له ان يخطو هذه الخطوات، يمشي في مباح نعم لكن في حرام الله. العبادة الا تفعل شيئا على الاطلاق الا اذا كان مأذونا لك فيه، هي دي العبادة. فهي تشمل الحياة كلها وليست مجرد الشعائر التي يتصور الناس ان العبادة محصورة فيها، ان العبادة محصورة فيها. عبادة التي قصدها ربنا عز وجل في قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لا تفعل شيئا حتى تسأل الله اذن لي بهذا الفعل ام لا، الله يرضى عني اذا فعلت هذا الفعل ام لا، ايا كان هذا الفعل، كان صغيرا كان كبيرا، هي دي العبادة. من فعل ذلك فهو العابد، العابد المحب. لما يأتي في المسجد يركع ركعتين ثم يخرج فيفعل ما يريد، كأن الله عز وجل ما بعث رسولا ولا انزل كتابا، يتصرف في حياته كما يحب، كأن الله عز وجل ليس له عليه سلطان، هي دي الفوضى بعينها. هذا الرجل ليس بعابد ولم ينل شرف العابد. اشرف صفة للعبد، اشرف صفة للمخلوق ان يكون عبدا، اشرف الصفات. ولذلك قال الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة من اشرف الليالي وهي ليلة الاسراء: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا ولو كانت هناك صفة اشرف من العبودية لوصفه بها. لم تكن هناك صفة اشرف من ان يقال بعبده، لان العبودية الحقيقية يقابلها ربوبية والوهية حقيقية لله عز وجل. عبد يعني له اله. الانسان بيتصرف على كيفه، اذا عن له شيء فعله لا يستشير احدا ولا يسأل عالما، هو عرف كل حاجة في الدنيا، هذا يلقى الله عز وجل مفلسا. فلأجل هذا العبادة بالحب خفيف، هذا يلقى الله عز وجل مفلسا. فلأجل هذا العبادة بالحب خفيف. ثم إن العبادة بالحب لا يقدر أجرها إلا الله. في مرة بعدما أمر الله عز وجل المؤمنين بالهجرة من مكة إلى المدينة، عذر الله عز وجل الذين عجزوا عن الخروج إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هم دول الثلاث أنماط الذين عذرهم الله في الهجرة: رجل شيخ كبير لا يستطيع ان يخرج مكة المدينة، والذين ذهبوا الى الحج او الى العمرة يعلمون المسافة التي بين مكة والمدينة 500 كيلو بين مكة والمدينة. فرجل شيخ كبير لا يستطيع ان يمشي 500 كيلو، فقال له خلاص انت معذور. المرأة معذورة لانها قليلة الحيلة، الولد الصغير الصبي معذور ايضا لانه قليل الحيلة. هم دول الانماط الثلاثة الذين عذرهم الله عز وجل. واحد من هذه الانماط شيخ كبير فان سنه تجاوز 70، وهو جالس مرة في مكة. تخيل مجتمع المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام هناك والصحابة حواليه وكلهم بيصلوا جماعة ودفء الايمان يلفهم، وهو جالس في مكة تلفه برودة الكفر خايف على نفسه، لم يتحمل هذه المقارنة. هو وحيد وهناك مجتمع دافئ مسلم، فعزم على الخروج. ودفعه هذا العزم الذي وجده في قلبه ان يسير، فهاجر ماشيا. وبينما هو في الطريق ادركته سنة الله الكونية، ان الرجل الشيخ الكبير ضعيف القوة، كل ما يكبر تضعف قواه، دي سنة كونية. ومن نعمره ننكسه في الخلق، يرجع يزحف كما كان يزحف وهو طفل. ما يفعله وهو شيخ كبير مطابق لما كان يفعله وهو طفل رضيع، يبكي اذا منع منه الشيء، ويفرح جدا اذا ظفر بشيء يحبه كالطفل تماما. هي دي معنى الآية: ومن نعمره ننكسه في الخلق، اي نرجعه مرة اخرى منكوسا الى ايامه الاولى. ضعيف القوى ضعيف النفس ايضا. هذا الرجل وهو مسافر ادركته سنة الله الكونية، شيخ كبير لا يستطيع السير، وعلم انه ميت، فضرب كفا بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك اللهم هذه بيعتي لنبيك، ثم مات. فانزل الله عز وجل فيه قرآنا يتلى، قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. لم يعين له اجرا، لم يقل له درجات علا او له الجنة، انما قال: اجره علي انا، انا الذي اكافئه، لان هذا الرجل ما خرج الا بحب، فكيف كان اجره؟ كان اجره على الله. والعلماء يقولون: ابهام الاجر دال على ان الجزاء لا منتهى له، ليس له نهاية. فالذي يعبد الله عز وجل بالحب يستفيد خفة التكاليف عليه، لا يفعلها بمشقة، ثم يستفيد عظم الاجر. وهناك فائدة اخرى جسيمة دعا بها ابراهيم عليه السلام في دعواته المشهورات، فقال: واجعل لي لسان صدق في الاخرين، اي لا يأتي احد بعدي الا احبني واثنى علي. فالذي يعبد الله عز وجل بالحب تخف عنه التكاليف، يصل الى سقف الاجر، ثم ينعم بطيب الذكر في الدنيا بين عباد الله المؤمنين. ولذلك قال الله عز وجل ممتنا على موسى عليه السلام: والقيت عليك محبة مني. يروى في الاثر الاسرائيلي ان ابليس عليه لعائن الله المتتابعة سئل: هل احببت احدا من بني ادم؟ قال: نعم، احببت موسى رغما عني، لان الله عز وجل قال: والقيت عليك محبة مني فاحببته رغما عني. فاذا القى الله عز وجل محبة عبد في قلوب عباده لا تزول هذه المحبة ابدا، وكلما ذكر هذا المحبوب ترحم عليه وترضي عليه وذكر بالثناء الحسن. ولذلك كان اصابة العلوم الشرعية هي اعظم ما يحصله العبد في الدنيا. نحن نذكر الائمة ونذكر الصحابة الذين لا يربطنا بهم لا نسب ولا مال، ومع ذلك نقول: ابو بكر رضي الله عنه، ابو هريرة رضي الله عنه. ونذكر علماءنا كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم، وهؤلاء العلماء أكثر من ذكرنا لآبائنا، ونترحم عليهم أكثر من ترحمنا على آبائنا، وما ذلك إلا لأنهم قاموا بخدمة هذا الدين بهذا الحب الذي تكلمنا عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب كل شيء يقربنا إلى حبه. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا
مع تحيات تبارك للإنتاج والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.